مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج البنت إذا كان بحاجة ماسة لذلك؟ ومن هم الذين تعطى لهم الزكاة زكاة المال؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الذين تعطى عليهم الزكاة هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. أما المساكين، أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونهم فهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من ينفقون عليه لمدة سنة، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، فيعطى هؤلاء من الزكاة ما يكفيهم ويكفي من ينفقون عليه لمدة سنة. وأما العاملون عليها فهم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة من أهلها وتفريقها فيهم، وهم عاملون عليها أي لهم ولاية عليها. وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له: يا فلان خذ زكاتي وزعها على الفقراء، فليس من العاملين عليها، لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملا عليها. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين عندهم إيمان ضعيف يحتاجون إلى تقويته بشيء من المال، فيعطون من الزكاة ما يحصل به التأليف. وهل يشترط أن يكونوا سادة في قومهم أم تجوز حتى لأفراد الناس؟ على قولين للعلماء، منهم من قال أنه لا بد أن يكون المؤلف سيدا في قومه، لأن ذلك أبلغ في التأثير، لأن السيد إذا صلح وقوي إيمانه قوي إيمان أتباعه. ومنهم من يقول إن التأليف لمصلحة الإنسان الخاصة فيعطى وإن لم يكن سيدا في قومه، وهذا أرجح. وأما الرقاب فهم الأرقاء يشترون من أسيادهم بشيء من الزكاة ويعتقون. وأما الغارمون فهم الذين عليهم الديون ولا يستطيعون سددها، فهؤلاء يسدد عنهم من الزكاة. فإن قال قائل: هل الأفضل أن يعطي هذا المدين ويوفي بنفسه، أو الأفضل أن أذهب إلى دائنه وأوفيه؟ فالجواب أن هذا يختلف. إن كان المدين أمينا بحيث إذا أعطيناه من الزكاة قضى بها الدين عن نفسه، فالأفضل أن نعطيه إياها ويقضي الدين بنفسه. وإن كان المدين غير مأمون، أي نخشى إن أعطيناه ليقضي دينه أن يتلاعب بها ولا يقضي الدين، فحينئذ نذهب نحن بأنفسنا ونعطي دائنه من الزكاة ما يوفى عن ذمته. وأما في سبيل الله فهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ويشترى لهم من الأسلحة من الزكاة لعموم قوله تعالى: وفي سبيل الله، فهو يشمل المجاهدين وما يجاهدون به. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر، يعني رجل سافر من مكة إلى المدينة، وفي أثناء الطريق انقضت نفقته، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم أهل الزكاة. وأما دفع الزكاة لزوجة الابن فإن كانت فإن كان ذلك للإنفاق عليها فهي مستغنية بإنفاق زوجها عليها، ليست من أهل الزكاة. وإن كان زوجها فقيرا وجب على أبيه أن ينفق على ابنه وعلى زوجة ابنه من ماله الخاص، وحينئذ لا يعطيها من الزكاة. وأما إن كانت زوجة الابن تحتاج المال لوفاء دين عليها فلا بأس أن يعطيها أبو زوجها من زكاته لتقضي دينها. وكذلك لو فرض أن أبا الزوج ليس عنده إلا مال قليل لا يكفيه وعائلته إلا بمشقة، فيجوز أن يعطيها من زكاته زوجة ابنه، لأنه في هذه الحال لا يلزمه الإنفاق على زوجة ابنه لعدم قدرته على ذلك. وكذلك في المسألة الثانية
قاله زوجة الابن أو زوج البنت،
وكذلك زوج البنت يجوز أن يعطى من الزكاة بكل حال إذا كان فقيرا، لأن زوج البنت لا يجب على أبيها أن ينفق عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مبارك يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج الزكاة من الراتب عن كل شهر رغبة في تعجيلها حتى ولو كان الموظف عليه دين؟
لا حرج في هذا، جزاه الله خيرا، هذا من باب التعجيل. يعني لو كان إنسان كلما قبض الراتب أخرج زكاته حالا فإنه لا بأس بذلك، وإن شاء فإذا دار الحول على الراتب الأول أدى الزكاة عن الجميع، فيكون بالنسبة للحول الأول قد أدى زكاته في وقتها، وبالنسبة للأشهر التالية قد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به، وهذا أيسر وأسهل، أنه يجعل لزكاته شهرا معينا، وهو الشهر الذي تحل وهو الشهر الذي تجب فيه زكاة الراتب الأول، ويمشي على هذا، ويكون ما وجب الزكاة وقد أديت زكاته في وقتها، وما لم تجب تكون زكاته معجلة. والصورة الأولى التي ذكرها السائل أيضا فيها راحة، طيب. كلما قبض شيئا زكاه على طول،
طيب. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من اليمن يقول: هل يجوز للمرأة إذا كان الزوج غائبا عنها أن تدخل من هم غير المحارم لها من أقاربها والمبيت في البيت؟
لا يحل لها ذلك، لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من ليس من محارمها، ولا يجوز أن تدخل بيت زوجها أحد من محارمها على وجه السكن فيه. لكن في الصورة الثانية إذا أذن زوجها أن تدخل أحد من محارمها ليسكن معها فلا بأس. أما في المسألة الأولى فلتبعد عنه إبعاد الرجل عن الأسد. نعم.
هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يؤاخذ الإنسان على الوساوس التي تحصل له ويضيق بها الصدر، وما هو الوسواس القهري وما العلاج في ذلك؟
لا يؤاخذ الإنسان على وسوسة الصدر، بل وسوسة الصدر تدل على كمال الإيمان، وعلى صريح وعلى أن الإيمان خالص، وذلك أن الشيطان عجز أن يصد هذا الرجل عن دين الله بالتهاون والتفريط، فلجأ إلى الوسوسة، مما يدل على أن القلب عامر وأن الشيطان يريد أن يدمره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الوسوسة بأمرين: الأمر الأول الاستعاذة بالله من ذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من وساوس الشيطان، والثاني الإعراض عنه والانتهاء عنه وعدم ترديده في النفس وإذا فعل هذا زال عنه. وليحرص الإنسان غاية الحرص على أن يتلهى تلهيا كاملا ولا يلتفت إليه، لأنه لا يضره، بل هو كما قلت صريح الإيمان للحديث الصحيح في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل أيضا عمر يقول في هذا السؤال: امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج، ولقد رزقت والحمد لله بأولاد، ورزقوا هؤلاء الأولاد بمال، ويريدون الحج لوالدتهم المتوفية، ولكنهم لم يؤدوا فريضة الحج، فهل يجوز أن يوكلوا من يحج عن والدتهم مع إعطائه جميع مصاريف الحج، أم يجوز لهم الحج عن والدتهم قبل أن يؤدوا الفريضة هم؟
أولا العبارة الصحيح الصواب أن يقال المتوفاة.
نعم.
لأن الله يتوفى الأنفس، وليست الأنفس متوفية، وإن كان لها وجه في اللغة العربية، لكن الأفصح المتوفاة، فيقال فلان متوفى وفلان متوفى وفلانة متوفاة. أما بالنسبة للجواب على السؤال، فإن أمهم إن كانت لم تستطع الحج في حياتها فليس عليها حج، لأن الله اشترط لوجوب الحج الاستطاعة، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والغالب على الناس فيما مضى هو الفقر وعدم الاستطاعة، وحينئذ يكون حجهم عن أمهم نفلا لا فريضة. وأما إذا كانت قد وجب عليها الحج ولكنها أخرت وفرطت، فهنا يؤدون عنها الحج على أنه فريضة، ولكن لا يحجون بأنفسهم عنها حتى يحجوا عن أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عنك ثم حج عن شبرمة. أما إذا أرادوا أن يعطوا غيرهم يحج عنها وهم لم يؤدوا الحج عن أنفسهم، فإن كانت الدراهم التي يعطونها غيرهم ليحج عن أمهم تكفيهم لو حجوهم عن أنفسهم وليس عندهم غيرها، وجب عليهم أن يحجوا عن أنفسهم، ولا يجوز أن يعطوا أحدا يحج عن أمهم. وإن كان عندهم مال واسع لكنهم لم يحصل لهم أن يحجوا هذا العام وأعطوا أحدا يحج عن أمهم، فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: إذا دخلت المسجد قبل صلاة الظهر وأريد أن أصلي الراتبة التي قبل الظهر وهي 4 ركعات، فهل أصلي أولا تحية المسجد ثم أصلي 4، أم أن تحية المسجد تعتبر من ضمن تلك 4؟
تحية المسجد تعتبر من ضمن تلك 4، بمعنى أنك إذا صليت الراتبة كفتك عن تحية المسجد، كما أنك لو دخلت والإمام يصلي صلاة الفريضة ودخلت معك كفت عن تحية المسجد، لأن المقصود من ركعتي التحية هو أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كانت نفلا أو راتبة أو فريضة.
أحسن الله.
ولكنه قال 4 قبل الظهر، فينبغي أن يعلم أن هذه 4 بتسليمتين، يعني كل ركعتين لهما تشهد وتسليم. نعم.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء. هذا السائل ألف ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، يكثر في أماكن تجمعات الطلاب بعض الأوراق التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض يرميها غير مبال بها، فهل يتعين على كل شخص أن يضع هذه على الأرض أو أن يحملها، وإن كانت كثيرة ضعثرة على الأرض أين توضع إن لم يجد مكانا مناسبا لها؟
الظاهر لأنه لازم كل إنسان وجد قراطيس في الأرض أن يأخذها ويفتشها وينظر هل فيها آية أو حديث، لأن هذا شق. نعم لو رأى بعينه أن في هذه القرطاسة آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحينئذ يأخذه. ولكني أنصح إخواني الذين يلقون هذه الأوراق أن يتفقدوها قبل، فإذا وجدوا فيها آية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسكوا بها وأحرقوها، والنار تأكل ما وضع فيها، وأن لا يتهاون في هذا الأمر. وقد بلغني أن بعض السفهاء يلقون مقرر التفسير الذي فيه الآيات وبيان معناها يلقونه في الزبالة والعياذ بالله غير مبالين بما فيها، وهذا على خطر عظيم، لأن القرآن له من الحرمة ما هو جدير به. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به جل وعلا كلاما بصوت وحرف، وألقاه على جبريل، وجبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان عربي مبين. فكيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلقي كلام الله في الزبل؟ سبحان الله، هذا فعل قبيح. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق،
اللهم أمين.
وفي هذه الحال نقول اجمع ما لا يمكن استعماله عندك، اجمع ما لا يمكن استعماله عندك من الكتب التي فيها الآيات والأحاديث، اجمعها وأحرقها، اخرج إلى جهة من الجهات من البر ثم أحرقها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سالم أبو سامي يقول في هذا السؤال: في قريتنا عادة بأنه إذا ولدت المرأة بأنها تجلس 40 يوما نفاس لا تصلي ولا تصوم، رغم أن كثيرا من النساء تطهر قبل 40، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح للأخوات ماذا على المرأة أن تعمل وكم أقل أيام النفاس.
النفاس لا حد لأقله، قد يكون النفاس يوما واحدا، بل ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أن المرأة قد تلد بلا دم، فالتي لا تلد بلا دم فالتي تلد بلا دم ليس عليها نفاس، من حين أن تضع وينقطع الدم تغتسل وتصلي، ولا تغتسل أيضا إذا لم يخرج دم، توضأ وتصلي، فإن خرج منها دم فهو نفاس ولا حد لأقله، ربما يكون يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة، وربما يصل إلى 40. لكن متى طهرت قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ولها أن تفعل كل ما يفعله الطاهرات، ومن ذلك أن يجامعها زوجها، فإن جماع زوجها لها في 40 بعد الطهر لا بأس به، وإذا كانت الصلاة تجوز فالجماع من باب أولى. فإن زادت على 40، فإن وافقت هذه الزيادة أيام حيضها بالعادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فقال بعض أهل العلم إنه دم فساد ويجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري، وقال آخرون لا، ما دام الدم باقيا على ما هو عليه قبل 40 فلتستمر إلى 60، وهذا مذهب الشافعي واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، بل أظنه قال إنه قد يكون 70 يوما، وعلى كل حال متى كان الدم بحاله قبل بحاله أي على ما هو عليه قبل 40 فإنها تبقى إلى 60، فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ. هذا سائل للبرنامج من إحدى دول المغرب العربي، يقول فضيلة الشيخ هل الذكر عند حمل الجنازة بدعة، وقراءة سورة ياسين جماعة عند الدفن هل هو بدعة؟ وأيضا أسأل عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون جماعة، نبدأ بمسألة الذكر يا فضيلة الشيخ عند حمل الجنازة.
نعم، الذكر عند حمل الجنازة بدعة، وكذلك الأمر بها. وقد سمعنا أن بعض الناس إذا أخذ بقائمة السرير يقول لا إله إلا الله وارفع صوته، وسمعنا أن بعض الناس يقول وحدوا وحدوا، يأمر الناس بالذكر، وكل هذا من البدع. فمن سمع أحدا يقوله فلينصح وليقول هذا لم يرد عن السلف الصالح. المسألة الثانية
قراءة سورة ياسين جماعة عند الدفن،
وهذا أيضا من البدع. قراءة ياسين عند الدفن من البدع، وكونها جماعة من البدع أيضا، فهي بدعة فوق بدعة. وقد جاء في الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقال لا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صححه قال المراد اقرؤوها على المحتضر الذي حضر أجله، ويعرف احتضار المرء لمن يشاهده بعلامات واضحة فيقرأ سورة ياسين. وقد قيل إن قراءة سورة ياسين عند المحتضر تسهل خروج الروح، فالله أعلم. أما قراءتها عند القبر جماعة فهذا بدعة لا شك فيه. المسألة الثالثة
عند الانتهاء من الدفن يدعو الإمام ويؤمن الحاضرون الذي حوله،
وهذا أيضا من البدع، أن يدعو الإمام أو غير الإمام لمن حوله للميت ويؤمن الحاضرون، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل ورد خلافه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسلم، ولم يكن يدعو بهم استغفارا للميت وسؤال لتثبيته. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني المسلمين كل من يسمع كلامي هذا أن يتمشوا في هذه الأمور على ما جاءت في السنة وعمله السلف الصالح، وأن لا يحدثوا عندها شيئا لم يشرعه الله ورسوله فيكونوا من المبتدعين، وكل بدعة ضلالة. إذا دفن الميت وفرغ من دفنه يقف الإنسان عند القبر ويقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا، اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت، ثم ينصرف. هذا ما تدل عليه السنة. وأما الوقوف طويلا وقراءة الآيات آية الكرسي أو الفاتحة أو ياسين أو غيرها من السور فلا أصل لها.
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذا السؤال من السائلة أم حمزة من خمس مشيط، تذكر بأنها فتاة ولها أم متوفية، تقول قبل وفاتها بلغها بأن رمضان لم تستطع الصوم بأن أمها لم تستطع الصوم، وبلغها رمضان الثاني وهي لم تستطع أيضا الصوم، وانتهت السنة وتوفيت الأم بسبب مرضها ولم تقضي ما فاتها من رمضان في السنتين، مع العلم تقول هذه الفتاة أن والدي كان يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فهل يجب على ابنتها القضاء عنها؟ وتقول هذه الفتاة لأنها قادرة على الصوم والحمد لله، وهذا الأمر قد فات عليه 10 سنوات.
لا يلزمها أن تصوم عن أمها ولا يشرع لها أن تصوم عن أمها قضاء، ذلك لأن والدها قد قام بما يجب وهو الإطعام عن كل يوم مسكينا. وظاهر الحال أن هذا المرض الذي أصاب أمها لا يرجى زواله، لأنه استمر معها طيلة السنتين ثم ماتت. وعلى هذا فما قام به أبوها أي أبو البنت من الإطعام عن الأم عن كل يوم مسكينا كاف، والأم حينئذ ليس عليها واجب الصيام لأن ذمتها برئت.
الفقرة الثانية في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة أم حمزة من خميس مشيط: ما هو الجزء من المصحف الذي يحرم لغير الطاهر مسه؟ هل هو غلاف المصحف أم أوراق المصحف أم الآيات من المصحف؟
كل المصحف لا يجوز مسه بغير وضوء، سواء الذي فيه كتابة أو ليس فيه كتابة. أما الجراب الذي يوضع فيه المصحف أو الكيس الذي يوضع فيه المصحف فإنه يجوز مسه،
نعم،
لأنه منفصل عنه.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.